شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بنواصينا إلى طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي شبكة بصائر، نواصل إن شاء الله تعالى مع شرح الأربعين النووية، وكنا قد توقفنا عند الحديث 17، واليوم إن شاء الله تعالى نأخذ الحديث 18. ونص الحديث عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذه رواية الترمذي، وجاء هذا الحديث بروايات أخرى، منها رواية البزار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قوم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: افش السلام، وأبذل الطعام، واستحي من الله استحياء رجل ذي هيئة من أهلك، وإذا أسأت فأحسن، ولتحسن خلقك ما استطعت. وجاء في رواية الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني. قال: استقم ولتحسن خلقك. فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله تعالى وحقوق عباده، فإن حق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته، والتقوى وصية الله الأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه، فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه ومن غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه. وتارة تضاف التقوى إلى اسم الله عز وجل، كقول الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإذا أضيفت التقوى إليه سبحانه وتعالى فالمعنى: اتقوا سخطه وغضبه، فهو أعظم أن يتقى، وعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي والأخروي. ولذلك يقول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. فهو سبحانه وتعالى أهل لأن يخشى وأن يهاب وأن يجل وأن يعظم في صدور العباد وأن يطاع لما يستحقه من الإجلال والإكرام وصفات الكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى. تارة تضاف التقوى إلى عقاب الله وإلى مكانه كالنار، أو إلى زمانه كيوم القيامة، كما في قول الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقوله: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وقوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ويدخل في التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات، وهي أعلى درجات التقوى. قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقد جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: ينادى يوم القيامة أين المتقون، فيقومون في كنف الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر. قالوا: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله بالعبادة، فهؤلاء هم المتقون. قال الحسن البصري: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. وجاء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. فالتقوى هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وصية الله تعالى لعباده: اتق الله، اتق الله حيثما كنت، أي في أي مكان كنت وفي أي زمان كنت. اتق الله تعالى في سرك وعلانيتك، اتق الله تعالى في خلوتك وفي جلوتك، لأن من تتقيه مطلع على أحوالك، علمه يستوي في سرك وعلانيتك. ولذلك لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يجتنب جميع الذنوب. يقول الحكيم: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. المتقي حقا هو الذي يخاف الله تعالى، وهو الذي يستشعر رقابة الله تعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. جزاء المتقين بينه الله تعالى في القرآن الكريم: إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في جنات وعيون. إذن هذه هي ثمرة تقوى الله عز وجل: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الوصية الثانية: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لما كان العبد مأمورا بالتقوى في السر والعلانية، مع أنه لا بد أن يقع منه أحيانا تفريط في التقوى، إما بترك بعض المأمورات أو بارتكاب بعض المحظورات، أمر بأن يفعل ما يمحو به هذه السيئة، وهو أن يتبعها بالحسنة. إذا حصلت منك سيئة أتبعها بحسنة، يمحو الله تعالى عنك تلك السيئة بتلك الحسنة. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: ولهذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لجميع أمتي كلهم. إذن إذا حصلت منك سيئة بادر إلى حسنة، فالحسنة تمحو السيئة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. الوصية الثالثة: وخالق الناس بخلق حسن. الأخلاق الحسنة من الأمور المهمة التي جاء بها الإسلام وحث عليها، حتى إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم المثل في حسن الأخلاق، حتى قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. دعا إلى الأخلاق الحسنة وحث عليها لما يترتب عليها من المحبة في الدنيا والألفة، وما يترتب عليها كذلك من الأجر في الآخرة. وخالق الناس بخلق حسن، فالمؤمن الذي يخالق الناس بخلق حسن، وعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون من جيرانه في الجنة: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على بسطة الوجه وعلى كف الأذى، الذي هو من الأخلاق الحسنة: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق وتبسمك في وجه أخيك صدقة. المطلوب من المؤمن أن يعامل الناس بالرفق واللين والرحمة والشفقة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وأن يتعامل معهم بالأخلاق، يكون صاحب صدق معهم، وصاحب أمانة، وصاحب وفاء، وصاحب عهد، وصاحب شفاعة، وهكذا. هذه كلها من الأخلاق التي دعا إليها الإسلام وتمثلها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي مما تزيد الإنسان رفعة في الدنيا، وتزيده كذلك رفعة عند الله ومكانة عند الله. فينبغي لنا أن نتمثل هذه الوصايا الثلاث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهي وصية جامعة يصلح بها الإنسان الدنيا والآخرة، إذا امتثلها الإنسان وتمثلها في حياته، فإن ذلك يكون سببا لسعادته في الدنيا، ويكون كذلك سببا لفوزه في الآخرة. سأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب